الكلام فعلاً يقع في كتاب الكفايات للمحقق الأراقون الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره، ولا بأس بالإشارة إلى توطئة قبل الدخول في مباحث الكتاب. هذا الكتاب يعد من الكتب المحورية في علم الأصول التي عكف المحققون على التأمل والتفقه والتفهم في مطالبه من حين فلتأليف هذا الكتاب إلى زماننا المعاصر، فصار محورا للأبحاث عند المحققين، وكل من المحققين يستفيد من هذا الكتاب، حتى صارت هناك تعليقات وشروح وحواشين مباشرة أو غير مباشرة على هذا الكتاب. والشروح والحواشي التي تلقت مطالب الآخر تختلف سعة وضيقا، دقة عمقا، تحقيقا، فهي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الكتب التحقيقية التي تعني بتحقيق مطالب الكفاية ولا تعني بشرحها وشرح مقاصدها، بل يستفرغ الوسط في تحقيق هذه المطالب ككتاب نهاية الدراية للمحقق المدقق الإصفهاني أعلى الله في الخلد مقامه. وقد ألف هذا الكتاب أي شرحه أثناء حياة المصنف إلى قسم من الكتاب، وتوفى الآخر أثناء تأليف الإصفهاني لهذا الكتاب وأثناء حضوره. وهذا يكشف عن عمق المحقق أنه يكتب كتاب نهاية الدراية أثناء حضوره وتتلمذه على من؟ على المحقق الآخر. يكشف عن عمق الآخر بحيث أن مثل الإصفهاني العقل الفعال في الأصول، يسمى عند الأصولين العقل الفعال، المدقق المحقق يحضر كتلميذ عندما عند الآخون. هذا عظم للأستاذ، عظم للآخون. ماذا وجد الإصفهاني عند الآخون لكي يحضر عنده؟ أيضا وجد شيئا كبيرا، بحيث أنه يروي عطشه الأصولي، بحيث يجلس تلميذ بل وحاشيته حاشية دقيقة عميقة جدا لا يفهمها إلا بعض الآحاد، على الأصابع يمكن 4 5 3 ما أدري، يفهمون نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني. يحضر تلميذ عند الآخر، هذا يكشف عن بالمدلول الالتزام البين بالمعنى الأخاص ما هو مدى درجة علمية المحقق الآخر، وما يقال في بعض الأزمنة هذا الزمان أو غيره. لا، كتاب الآخر أو تسقيف مطالب الآخر أو مطلب الآخر ضعيف أو لا يقول به ذو مسكان، هذا لا يمكن الإذعان له، لا يمكن قبوله. إذا رأيت مثل هؤلاء المحققين يجلسون حكوفا على درس مثل من؟ المحقق الآخر. فكتاب نهاية الدراية من الكتب التحقيقية. أيضا من الكتب التحقيقية كتاب نهاية النهاية للمحقق الإيرواني قدس سره. فإن المحقق الإيرواني اشتهرت حاشيته على وين؟ على المكاسب، معروفة حاشية الإيرواني على المكاسب، ولكنه ليست حاشيته على المكاسب، أكثر شأنا وأعظم شأنا من حاشيته على ما على الكفاية، وهي نهاية النهاية، فيها تحقيقات وتدقيقات كثيرة بالرغم من عدم كثرة الكلام فيها، إلا أنها مليئة بالتدقيق والتحقيق. هذا الكتاب تحقيقي. من الكتب التحقيقية كتاب شرح الكفاية لسلطان العلماء الأراكي، ما بطبع أولى الآن، بل كان هناك نسخة حجرية لعلها الآن طبعت، بل أنا عندي ملف مالها، سلطان العلماء للمحقق الأراكي، لسلطان العلماء الأراكي، من الكتب التدقيقية المهمة التي تعني كثيرا بتعميق وتدقيق كلام الآخوند قدس سره. وأيضا الكتاب الرابع حاشية المشكيني على الكفاية، فإنها حاشية جليلة تلقاها الأعلام بالنظار والتأمل في فهم كلمات الآخوند. والمشكيني يطلق عليه في كلمات بعضهم أنه عقل الآخوند، عقل شنو؟ الآخوند. ويطلق على أستاذ المشكيني وهو المحقق القوچاني لسان الآخوند، مثل الشيخ الأعظم عندهم لسان الشيخ وعندهم عقل الشيخ. لسان الشيخ الأعظم، من هو شيخنا؟ لسان الشيخ الأعظم هو من؟ الميرزا الإشتياني قدس سره، لسان الشيخ. وأما عقل الشيخ المحقق النائيني قدس سره، هذا عقل الشيخ الأعظم، يعرف شو يفكر، شو تفكيراته، ما هي الأصول والأسس التي يفكر معها المحقق الشيخ الأعظم، عقل الشيخ الأعظم. الآخوند أيضا لسان الآخوند القوچاني صاحب الحاشية التي سنشير إليها بعد ذلك، حاشية القوچاني. وعقل الآخوند المشكيني، وقد تلقى المشكيني مطالب الآخوند من أستاذه القوچاني، الذي تلقى القوچاني مطالب الآخوند مباشرة. المشكيني كما قيل أنه درس سنة واحدة مع الآخوند، الذي هو تلميذ الآخوند المعروف المحقق القوچاني، تلقى مطالب المشكيني من أستاذه اللي هو القوچاني. فيعبر في كتاب المشكيني، ستلاحظون، قال عن الأستاذ، الأستاذ اللي ما يعرف فكر الأستاذ يقصد الشيخ الآخوند، ولا يقصد من الأستاذ القوچاني. واضح. فحاشية المشكيني تمثل عقل الآخوند، فهي حاشية دقيقة مهمة. هذه حاشية ثالثة تعني بالتحقيق. فكم حاشية صارت الآن؟ أربع حواشي، بلي من الحواشي التدقيقية التحقيقية التي هي مباشرة ناظرة لكلام الشيخ الكلام الآخوند. متعودين على الشيخ الأعظم دائما، كلام كل الشيخ الأعظم، أزال لسان الشيخ الأعظم على الآخوند. القسم الثاني من الحواشي، الحواشي المتوسطة التي فيها اهتمام بالشرح وفيها بعض التدقيقات وبعض التحقيقات. ومن هذه الحواشي حاشية القوچاني، وهي حاشية جليلة القدر، تمثل شرحا مهما لكلام الآخوند وتوضيح مهم لكلام الآخوند على لسان من؟ تلميذه المباشر. أنت تتلقى المطلب من التلميذ المباشر أفضل من أن تتلقاه من شخص غير مباشر أو من جيب الصفحة. والله جيب الصفحة يعني شنو؟ يعني أنت تفكر وتشرح، لا، أخو تتلقى المطلب من مباشرة يشرح لك المطلب تتلقى. هذه الطريقة العقلائية لتلقي المطلب. حاشية القوشاني أيضا الأمر الثاني، الحاشية الثانية التي فيها مزج بين الشرح وبين التدقيق والتحقيق، بل حاشية الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، دروس في مسائل علم الأصول. هذا الكتاب ألفه الشيخ المرحوم التبريزي رحمة الله عليه أثناء تدريسه للكفاية على مستوى خارج سطح. شنو خارج سطح؟ كانوا في النجف في الزمان القريب إلى أحدنا، نقول زمان الغابر يعني، في الزمان يعني الغابر الجديد الحديث. المهم عادة الطالب يدرس الكفاية ثم قبل أن يحضر الخارج في الدروس العليا يدرسون خارج سطح. خارج سطح غرضهم من خارج السطح أن الأستاذ يطرح مطلب الآخون بشكل مختصر ربع ساعة مثلا، ثم يدخل في بعض التشكالات المهمة والتدقيقات على كلام الآخذ ويدفعها، ثم يبين مبناه. حيث يقول شنو خارج صار، ما يدخل في التفاصيل وتفاصيل تفاصيل التفاصيل، بل هذه خارج صار. هذا كتاب دروس في مسائل علم الأصول ألفه الشيخ وقرره أثناء تدريسه للكتاب على مستوى خارج الصاد، فينفع الطالب في شرح. شرحه جيد الكلام الآخر، شرح التبريزي جيد وفيه نكات لطيفة، مع أنه مطرس فيه نكات لطيفة وظريفة ستبين أثناء تدريسنا للكتاب إن شاء الله سيتضح، وفيه بعض التوضيحات الدقيقة تدفع بها إشكالها، وفيه المبنى من الحق المباني مباني غيره. هذا ما يتعلق بمطلب الآخر، هذا أيضا من الأمور المهمة دروس في مسائل علم الأصول الذي هو متن على الكفاية. الثالث المطبل الحاشية الثالثة حقائق الأصول للفقيه النبيه السيد الحكيم سيد المستمسك، عنده بلي مجلدين بلي مختصرين لكن فيه نكات لطيفة، فهو مزج بين الشرح والتحقيقات والتدقيقات، ليس بذاك المستوى مثل الأصفهاني وليس شرح محض. هذا كتاب ثالث. المرحلة الثالثة القسم الثالث من الكتب التوضيحية لمطالب الآخون التي تهتم بالتوضيح والبيان، ومن أهم هذه الكتب وأفضلها بحسب نظر فاتر قاصر من؟ ما هو من؟ هو بداية الوصول، بداية الوصول في شرح كفاية الوصول للشيخ الراوي، وهذا شخص عالم فاضل كان من تلامذة المحقق الإصفهاني قدس سره، وكان يدرس نهاية الدراية، معروف في تدريس نهاية الدراية، وهو تلقى مطالب الآخون من التلميذ الذي هو مباشر وهو المحقق الإصفهاني، فشرحه عميق وجيد ولطيف لكلمات الآخون، وشرحه شرح موضوعي يعني شرح الموضوع بالتفصيل وبين المطالب، ولغته لغة علمية. أيضا من الشروح للكتاب المعروفة بين الطلبة المعروفة في الحوزة منتهى الدراية في شرح الكفاية للسيد المروج، وأيضا من الكتب عناية الأصول الفيروز أبا أباني. هذه كتب ثلاثة من الكتب المهمة للشروح، ولعله توجد كتب أخرى من جديدة حديثة لهذا الكتاب. إذا اتضح ذلك ما هو المطلوب من الطالب يا شيخ؟ هل المطلوب من الطالب أن يطرح يحط لهم يشتري الكتب يخليها يمه تحط كتب التحقيقية وكتب يعني متوسطة والكتب الشرحية، هني حطيت ثلاثة، هني أربعة، هني خمسة، ويبدأ من التحقيقية. واحد مرة واحد سيدي من التحقيق مباشرة في التحقيق، سيدي ضاب منها فوق، شنو يسوي الطالب يا شيخ؟ أنا نعم
طموحه عالي شيخ،
حسب الطموح يقول الشيخ. ليس من الإنسان على نفسه بصيرة، يختلف مستوى الطلبة، ذهنياتهم، تحصيلهم، لكن بصورة عامة ينبغي للطالب قبل الدرس أن يقرأ كلام الآخوند أولا، وعادة كلمات الآخوند لا تخلو من صعوبة، لأن كتابة الآخوند كتابة موجزة، مطالب كثيرة بعبارات موجزة، فمجرد قراءة العبائر عادة ما يوصل الإنسان إلى فهم المطلب في مثل هذا الكتاب. بعدين في الدراسة العميقة بترجع للكفاية بتقرأ فهم المطلب. الآن في هذا المستوى لا، صعب جدا، لكن بعدين في دراسة عقب الدراسات الطويلة بتقرأ المطلب، أنت تقرأ خلاص هذه اللغة صارت لغة متعود عليها، تفهمها بدون أن ترجع إلى الكتاب إلى شرح. لكن في هذه المرحلة الطالب لا يستطيع، فيحتاج إلى كتاب توضيحي قبل الدرس. مهم أن يقرأ كتاب توضيحي، يجرب. بعضهم يتفاعل مع كتاب بداية الوصول، بعضهم يقول أنا أقرأ ما أفهم، وش يعني يقول لغته صعبة، هم هذا لغة صعبة، يروح لكتاب أدون من أقل من شرح الشيخ الإيرواني للكفاية، أدون من وضع. المهم أنه يبحث عن الكتاب من هالكتب الثلاثة، إذا ما قدرها يبحث عن ألوان منه، بحيث تعطيه صورة أولية لمطلب الكفاية. ولا يستنتج الطالب أن ما يقرأه من هذا الكتاب التوضيحي هو نهاية مطلب الكفاية، ما ينتهي مطلب الكفاية. مطلب الكفاية كمطلب الشيخ الأعظم مطلب له لحظات طولية تنظر إليه بهذا النظر، تنظر إليه بنظرة أعمق، وقد تكون الأنظار كلها صحيحة لكن بحسب نظر متفاوت. ولا يعتقد الطالب أن الذي يقرأه في الشرح هو الكلام النهائي. بعض الطلب هكذا يقرأ شرح خلاص فكر هو مطلب ده، فيجي كيحاكم كلام الأستاذ أو كلام آخر كل بما قرأه أول مرة. طبيعة الإنسان أول ما يقرأ مطلب هو الذي يبقى في ذهني، لا، هذا دراسة قراءة توضيحية للمطلب. إذا خلص القراءة يرجع للكتاب يسوي إسقاط، هل الذي قرأه ينطبق على عبارة الكتاب أو أصلا شيء غير الكتاب؟ بعضهم يدرس الكفاية ولم يقرأ متن الكفاية، بعضهم يدرس الكفاية ما قال متن الكفاية أصلا، لأنه يدرس الكفاية من شرح الشيخ الإيرواني مثلا حفظه الله ورحمه، أو من منتهى الدراية بس. إذا وين مطلب الكفاية؟ وين عبارته؟ ما يدري عنها. هذا مو صحيح. لابد أن تقرأ شنو الشرح ثم ترجع إلى العبارة حاكمة. الآن مستوى سطح عالي والحمد لله دارس كتب كثيرة، اتحاكم هل هذا الشرح ينطبق على العبارة ما ينطبق على العبارة، العبارة في احتمالات أخرى. المهم لابد أن يقرأ شنو شرحا توضيحيا قبل الدرس، هذا أقل شيء. وإذا استطاع في قبل الدرس أن يقرأ، إذا اتضح المطلب ويصفر إلى فهم المطلب، يقرأ شرحا في الدروس في مسار علم الأصول، حقائق الأصول قبل الدرس. بعد الدرس سنشير إلى مصادر، واضح. لا بد من الطالب أن يراجع المصادر التي سنشير إليها. قد أشير إلى مطلب اليوم في حاشية سلطان العلماء الأراكي، أنت ما تتحرك في حواشي. وظيفة الأستاذ هذه أنه يحاول أن يختار ما ينفع الطالب في مستواه التحصيلي ويطرحه هنا إشارة أو توضيحا أو إحالة، فالأستاذ يلاحق التلميذ يلاحق الأستاذ، الأستاذ مثل يحاول أن يشيله مثل السيارة اللي يحاول أن يقود الطلبة، لأنها تواجه الآن 100 شرح في الكفاية، شو نسوي؟ تغرق. فهنا تأتي وظيفة الأستاذ، هذا المطلب، هذا السؤال راجعوا فيه كلام المحقق الإيرواني، هذا الشيخ التبريزي، هذا مثلا حقائق الأصول، فما نشير إليه إحالة أو توضيحا أو إجمالا ينبغي على الطالب أن يلاحظ هذه الحواشي، يلاحظ هذه الكتب. بعد الدرس، بل بعد الدرس يلاحظ حاشية أخرى، إذا حواشي كثيرة ألقينا بعمق ما عنده وقت، إذا ما أشرنا إلى حواشي يلاحظ أحد الحواشي التدقيقية يرى نفسه ها كم كيلو عنده من المطالب، كم الوزن، 5 كيلو، 10 كيلو، وهكذا. هذه بصورة عامة. شيء ثاني، أمر ثاني مهم، هذا كله بلحاظ الشروح التي تعرضت إلى الكتاب مباشرة. المطلب الثاني المهم، هناك شروح لكلام الآخون ليس بعنوان شرح الكفاية، بس هي شرح لمطالب الآخون، وهذه شروح مهمة أنا بحسب عقيدتي وحسب تجربتي أعمق من كثير من الشروح التي كتبت كشرح على كتاب الكفاية، وهو نظر المحققين وشرحهم لكلام الآخون. المحقق العراقي في نهاية الأفكار قدس سره وقدس سرها، سنقولها تأثبات قدس سرها يا مطالب كثيرة كماتتها، يتعرض العراقي لشرح كلام الآخون. هذا شرح من من؟ من المحقق العراقي قدس سره لكلام الآخون. أيضا من الذين كثيرا ما يهتم، وستلاحظ أن كثير ما كررهم، كتاب منتقى الأصول للسيد الروحاني، هذا الكتاب من الكتب التي تهتم كثيرا، أفضل كتاب لعله أو أوضح كتاب يهتم بمطالب الآخون شرحا دقيقا وبيان بعض النكات المتعلقة بمطالب الآخون في الكفاية والجمع بين التهافتات. الكتاب منتقى الأصول، ولهذا تلاحظون في الدرس كثيرا ما أرجعكم إلى المنتقى، ما أرجعك للمنتقى لكي تفهم نظرية المنتقى، ما لنا شغلة الآن بوش يقول نظرية المنتقى، مشغلتنا الآن خارج، أنا أرجعك إلى المنتقى فيما يتعلق بمطلب الآخون قدس سره في فهم كلام الآخون، ما هو مراده؟ سيأتينا إن شاء الله أن بعض العبائر فيها 4 أفهام. المنتقى يشرحها بشكل، السيد الخوئي يشرحها بشكل، حقائق الأصول بشكل، سنشير إلى شرحين أو 3، هذا لا يهم الطالب، يعني ما يهم الطالب النظر إلى هذه الكتب شارحة للمطلب الآخر، كيف تلقى هؤلاء، كيف تلقى السيد الخوئي مطلب الآخر، السيد الخوئي أفضل منها شروح، السيد الخوئي يشرح لك مطلب الآخر، المنتقى المحقق الروحاني يشرح لك مطلب الآخون، العراقي يشرح لك مطلب الآخون. ولهذا سنحن نعتمد، وأنا حسب مراجعتي ودراستي وتدريبي هذه أفضل من الشرح، يعني مراجعة مطلب المنتقى في شرحه للكفاية ومراجعة مطلب في شرحه للكفاية قد يكون أهم كثير فائدة من حاشية مثل المشكيني ومن كذا وكذا واضح. وأنتم بحسب ملاحظة ستلاحظون إن شاء الله، وسنشير في أثناء الدراسة التدريس إلى هذه الكتب. ولهذا كنت للإخوة أقول لهم في الدرورة، لو هناك شخص يعني باستخراج هذه المطالب وفرزها كشرح للكفاية يقوم بعمل جبار، وإن كان ما يسوي شيء كثير، بس كثير من الطلبة ما يستطيع، ما عنده وقت أو ما يستطيع أن يميز. إذا استطعت يا شيخنا أن تقول شرح الكفاية في أنظار المحققين الثلاثة، تتفرغ فقط لنقل الكلمات، يجيب كلام المحقق الآخر، كلام النائمي في شرح للآخر. عادة العراقي ناظر إلى كلام شنو؟ ناظر إلى كلام النائمي حسب المنهج، والإصفهاني عادة ما ينظر إلى العراقي وينظر إلى النائمي. وكلام السيد خوي والمنتقى، هاي الأعلام الخمسة شارحين للكفاية. هذا عمل جيد، وتهتم في نقل كلام الآخرين، في فهم كلام الآخر وما يحوم حوله من حل المجملات والمشكلات والمتشابهات وإرجاع المتشابهات إلى المحكمات. عندنا محكمات ومتشابهات يا شيخنا، لا تجود المتشابهات تشكل عليها، اذهب إلى المحكمات. هذا أيضا مهم، قد يغفل عنه الطلبة. واحد من يسمع المنتقى قال هو بح خارج، من يسمع قال الكلام السيد خوي بح خارج، هذا صار لا، نحن نرجع إلى هذه الكتب في فهم كلام الآخرون. شاهد السيد خوي يشرح، السيد خوي يشرح، أنا أشرح بعد، أنا ما نكرة، السيد خوي يشرح بعد شو أنا أتكلم. من وين جاب هالكلام؟ من كيسي وكيسك. السيد خوي يتكلم، المحقق العراقي يتكلم، خب غير فرق بينهما قيمة العلمية، بل فارق واضح. هذه أيضا مهم، نقطة مهم مهمة ينبغي الالتفات إليها. وينبغي آخر شيء على الطالب، هي كلها أشياء مستدركة، كلها تعرفون، كلكم أساتذة الآن تعرفونها، لكن من باب التأكيد، من باب التذكير، لا بد من التقرير والمباحثة. إذا واحد ما تباحث وين بتباحث؟ إذا ما بتباحث فيك وين تتباحث؟ لا بد من التقرير والمباحثة. تقرير المطلب هذه عصارة ما حضرته قبل الدرس. حضر واكتب قبل الدرس، وين حضر سبيلين؟ اكتب لا أقر رؤوس الأقلام، اكتب المصادر، تضيع عليك المطالب. تحضير اكتب بعد الدرس، أخذ كلام الأستاذ، راجعت المصادر، راجعت الحواشي، انت بعدين بلي تكتب لك شرح على الكفاية. كل طالب ينتهي من الكفاية وعنده شرح على الكفاية، فيه توضيحات، فيه تدقيقات، فيه تعميقات. هذا مهم جدا للطلاب، بده ان يعود يده على الكتاب. اذا كتب الشخص يعني سيتوقف القلم كثيرا، لانه المطلب مو واضح عنده. هذه الكتابه تبين انا شنو اكتب الان، شنو الصياغه المفروض، شنو اعبر. هذا كله يوقف الانسان انه بعده فهمه للمطلب غير دقيق، فيروح يراجع، يتامل، يفكر. واذا اراد ان يقرر يحاول ان يغلق ما عنده وهو مطلب عنده، يكتب 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 الشرح. ولا بد من المباحثه، مباحثه مهمه. الزرع، الدرس زرع يحتاج إلى ماء وإلا يموت. إن شاء الله يكون هم زرع، إن شاء الله هم زرع، كلام عفاص الغلط، إن شاء الله زرع. بعدين يحتاج إلى ماء، ماءه المباحثة والتقرير. إذا ماكو مباحثة وتقرير يموت الزرع، يموت شنو؟ الزرع. فهذا تعب كله يروح هباء من منثورا. بل استنقوا مو بس هبا، هم بالعكس ناصر عندك معلومات شنو؟ معلومات مجمله سهل ضررها. خالي الذهن احسن منك، خالي الذهن احسن من اللي ذهنه مشوش. فيحتاج الى شغل هذا الكتاب، خصوصا كتاب الكفايه، من الكتب الدقيقه، الكتب العميقه التي كما قلنا تلقاها الاعلام بالتامل. فينبغي تفريغ الوسع للمباحثه والى نعم التقرير. واحد مهم، لابد أن تباحث في الكتاب. بعد طريقة المباحثة بعد مو شغلة تعرفونها كلكم إن شاء الله. ولا بد من الحضور الجاد في الدرس، عدم الغياب، عدم الغياب، لا أحد يغيب في الدرس، لا يكون آخر همك الدرس، لا نقبل الغياب. إذا غبت في هذا الدرس ما مقبول الغياب. أستاذنا كان يقول الذي يغيب ثلاثة أيام في الكتاب بدون عذر موجه عقلائي شرعي فإنه يحرم حضور الدرس. احنا بعد ما عندنا التشديدات بيننا وبين الله، نخلي بيننا وبين الله، لا يغيب الطالب، فإن سأل نفسه يحاول أنه جهده يحضر الدرس حتى لو تعبان يحضر، فإن حضورك وأنت تعبان يكون فعل نظر صاحب الزمان إن شاء الله تحت نظر يقول هذا عابدي طالبي حضره تعبان، فنزيده علما نزيده تفقها نزيده فهما، يكون لك نظرة خاصة إن شاء الله من الأئمة من الإمام الصادق هذا استفرغ أو تعبان وجاي الدرس، نعطي نظرة خاصة إن شاء الله تعالى. هذا ما أردنا بيانه كمقدمة كتوطئة لكتاب الكفاح الكفاية. إذا اتضح ذلك حتى لما اتضح ما يأثر عمر قليلا ما اتضح وش بيصير يعني ما بيأثر على نقد الجاهل. إذا اتضح ذلك فنقول رتب المصنف كما قالوا في وين اختصار رتب المصنف كتاب الكفاية على ثلاثة مقامات مقدمة ومقاصد وخاتمة، وتعرض في المقدمة إلى 13 عنوان في وين؟ في المقدمة، وتعرض في المقاصد إلى 8 مقاصد 5 مرتبطة بمباحث الألفاظ و3 مرتبطة بمباحث الحجج وهو البحث عن الأمارات كمقصد سادس، والمقصد السابع الأصول العملية، والمقصد الثامن التعادل والتراجيح أو التعارض، ثم بحث في خاتمة وهي الاجتهاد والتقليد. ومن الواضح أن ما ذكره في المقدمات ينبغي أنه إيداعه في المقدمات يقتضي أن لا يكون من مسائل علم الأصول، فقد بحث في المقدمات مثلا الواضع، بحث المشتق، بحث الصحيح والأعم، فمقتضى إيداع هذه العناوين تحت المقدمات أنها بنظر الآخر ليس من مسائل علم الأصول، ولهذا سنحتاج أن نسأل في كل عنوان لماذا هذه المسألة لم تذكر في المقاصد، فلماذا الآخر التفت لها سأفكر في نحن لبكرة ذكر بحث الصحيح والأعم والمشتق في المقدمات وبحث الأوامر في المقاصد، فما هو الفرق بين بحث الأوامر في المشتق؟ واضح شيخنا، ما هو الفرق بين بحث الأوامر والنواهي وبحث المشتق والصحيح والأعم؟ ولعدم الإذعان والتصديق بالفرق عند بعض المحققين جعل الصحيح والأعم والمشتق في المقاصد فقلت المقدمات. تفتي شيخنا، ولهذا تلاحظون أن بعض الأعلام يبحث الصحيح والمشتق في وين؟ في المقام في المقاصد، وبعضهم يبحثه في المقدمات. ماذا فعل في المضفر؟ تذكرون وين بحث المشتق والصحيح والعام؟
الصحيح والعام في المقدمة.
نعم،
الصحيح والعام في المقدمة، أما المشتق في المقصد.
هذا بعد فصل لا نسأل. المضفر الصحيح والأهم جعله في المقدمات والمشتق جعله ليش؟ يلا انتوا بعد درس مضفر الآن، لماذا؟ سؤال لكم للبحث والتفكير، تا فرداء تا بس فرداء موجود وقت موجود واجد، ليش لماذا؟ إذا الإعلام بين نظريات ثلاث، بعضهم هي من باب الاستطاعة، بعضهم بحث المشتق والصحيح في المقدمات كالآخر، بعضهم بحث كلاهما في المقاصد، بعضهم فصل بحث الصحيح والأعم في المقدمات وبحث المشتق في المقاصد، ليش؟ لماذا أيها المضفر فصلت بينهما؟ إذن المهم أنه الأبحاث التي تبحث في المقدمات نسأل لماذا أيها الآخون بحثت هذا المطلب وين؟ في المقدمات ولم تودعه في المقاصد. قد يختلف بحسب الضابطة كما سيأتي ما هي ضابطة المسألة الأصولية عند الآخون، ما هي الضابطة عند المضفر، ما هي الضابطة عند النائين. المهم فلعله الاختلاف الضابطة يختلف شنو؟ الإدراج. وبحث مقاصد بالمقاصد من العلم، وبحث الخاتمة. الخاتمة من العلم أو خارج العلم؟ يا شيخ أنا أنسى أسماء، أنا لازم أحفظ الأسماء اللي أعرفهم. الشيخ أنا نسأل كل واحد بيعرف الأسماء. اسمكم الشريف أحمد، الشيخ أحمد المسعود، شيخ مصطفى، شيخ
صادق،
شيخ صادق جعلك الله صادق الوعد، شيخ مرتضى، مرتضى الأنصاري، سيد عباس الصنديد، شيخ محمد، سيد ضياء، شيخ علي، سيد محمود، أحمد الشيخ، اسمك شيخ خلاص، أحمد الشيخ، شيخ حسين، عربلو، الله يحفظكم جميعا. فهذا بلي الخاتمة هل هي من العلم أو خارج العلم؟ هنا تلاحظون أن الآخون جعل بحث التعارض والتعادل والتراجح في المقاصد، ولكن الشيخ الأعظم جعله في الخاتمة. هذا أحد أسباب العدول، عدل. الشيخ الأعظم جعل بحث التعادل والتراجح في الخاتمة، والآخر جعله في وين؟ في المقاصد. وإنما جعل في الخاتمة بحث الاجتهاد والتقليل. بنظر الآخر الخاتمة ليست من مسائل علم الأصول، إنما الذي يدرج في علم الأصول هو خصوص ما يدرج في مقاصد علم الأصول وخصوص مسائله. ولهذا جعل في بحث التعاد بحث الاجتهاد والتقليد. هذا واضح أنه ليس مسألة أصولية، ولكن الشيخ الأعظم فهم من كلماته أنه يرى أن الخاتمة هي خاتمة العلم، هي موجودة في العلم، لا أنها خارجة عن العلم. فليست الخاتمة هي ما لا يكون من شنو مسائل العلم، ولكن هي ما يختم به العلم، بحيث أنه البحث فيها يتوقف على ما عداها. هي مسألة من مقاصد العلم، من مسألة، لكن البحث فيها متأخر رتبة عن مسائل العلم. والتعارض فرع ثبوت أصل الاقتضاء وهو الحجية، فلا بد الحجية مقدمة على بحث التعارض. وهذا لا يعني أن التعارض مسألة أصولية. ولهذا نفس الشيخ العظام في الرسائل، في مكانين في الرسائل إذا درستهم، حاول أن يثبت أن بحث التعارض من مسائل علم الأصول. كيف من مسألة جعلته في الخاتمة؟ يقول لي أن الخاتمة عندي من مسائل المقاصد، لكنها متأخرة طولا عن ما يبحث عما قبلها. لكن الآخون مسألة فنية، الآخر يرى الخاتمة شنو؟ ليست من مسائل العلم. إذن ليش جعلت الاجتهاد والتقليد في الخاتمة ما جعلت في المقدمة؟ ليش ما جعلت في الخاتمة بحث المشتق والصحيح والعام؟ واضح. هم هذا سؤال سنوضحه إن شاء الله الجواب عنه في أثناء الدراسة. إذن رتب الآخند كتاب الكفاية إلى مقدمة 13 مقدمة، ومقاصد كم قلنا؟ مقاصد عددها 8، وخاتمة. إذا خلصنا هذه الكفاية، إذا كملت مو طويل هي السالفة، مقدمات 13 و8 مقاصد وخاتمة، انتهي الكفاية. يأتي البحث إن شاء الله يوم ديباجي، اليوم بث تجريبي، تجريب شوية تجريب الصوت شوية. يأتي غدا إن شاء الله البحث في الكتاب، نسأل السؤال حتى بكرة تبحثون. المصنف سؤال الأول حق بكرة لأجل رؤية. بدأ المصنف البحث في الكتاب في الموضوع، بينما بعض من سان سابقا على المصنف بحث في التعريف، فما هو منشأ عدول الآخر من البدء في البحث بالتعريف إلى البحث في الموضوع؟ لاحظوا شيخنا هم ذكرته الآخر في كفاية الأصول عندنا يقسمونها، وما قسم بس يقسمونها إلى قسمين، مباحث ألفاظ إلى المقاصد الخمس، وشنو والمباحث الحجج. في المباحث الألفاظ يلحظ على مين يا سيد ضياء؟ لا أخي، يلحظ صاحب الفصول وهداية المسترشدين. فهذا كتابين مهمين لملاحظتهما حين دراسة مباحث الألفاظ، ناظر إلى كلمات صاحب الفصول هات المسترشدين. إذا نظر إلى صاحب الفصول سينظر إلى من تبعا لمن ينظر له صاحب الفصول، كالمحقق القوانين، كصاحب المعالم، لكن هذا بالتبع مو بالأصالة. يعني إذا صاحب الفصول شفت عنده كلامي القوانين بتشوف الأخر يتكلم فيه، إذا شفت هداية عنده حكاية مع مثلا علم من الأعلام كالشهيد الثاني بيتعرض له. هذا التعرض تبعي، وإن له أساس اثنين، صاحب الفصول وهداية المسترشدين. واضح إن شاء الله. وأما في القسم الثاني بعد واضح الآخر، ناظر إلى كلام الشيخ الأعظم حتى قيل في الحوزة أن الكفاية قسمها الثاني حاشية على الرسائل، فتحتاج إلى دراسة الرسائل لكي تفهم الكفاية في قسمها الثاني. ونحن نلحظ في الكفاية أحيانا سنرجع إلى الفصول ونقول هل صاحب الفصول ناظر إلى كذا، نرجع إلى المصادر إن شاء الله. فقلنا السؤال الأول أيضا، لماذا الآخر بدأ البحث في الموضوع مع أن من سبقه في ذهني راجع صاحب الفصول فلي بحث في التعريف، فما هو سبب العدول؟ فكروا في هذا السؤال، سنتعرض إليه غدا إن شاء الله تعالى، ونتعرض إلى جواب عن سؤال ثاني، ما هي حاجة البحث إلى الموضوع؟ هل حاجة ضرورية أو حاجة غير ضرورية؟ هل حاجة ذاتية أو حاجة غير ذاتية؟ سؤالان سنتعرض لهما غدا إن شاء الله، ثم سندخل في تنقيح مطلب الآخر في الكفاية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا جروب، سوينا جروب إن شاء الله.